الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الواحد بعد 200 من جامع الترمذي وهو الثاني من كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الضرار في الوصية. بمعنى إذا كانت الوصية من أجل المضارة بأحد الورثة فهي وصية باطلة لا تجوز، لما يأتي من القيد الذي ذكره الله عز وجل من قوله غير مضار. وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. والحقوق مبنية على المشاحة، وما يقوم به من يقوم من المضارة في الوصية ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. ويدخل في هذا الحال الوصية الغير جائزة مما يكون على الأضرحة ونحو ذلك من الأوقاف الباطلة، والوصية على الأشخاص كان يكون وارثا لا وصية له لأن فيه مضارة بغيره، أو يوصى لغير وارث فوق الثلث هذه مضارة بالورثة، أو يوصي لا على نية التقرب إلى الله عز وجل ولكن من أجل تقليل ما يناله بعض الورثة منه. والناس لهم في هذا الباب طرق ملتوية، نسأل الله السلامة والعافية. قال أبو السند المتصل: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا نصر بن علي وهو جد هذا النصر. الأول ثقة ثبت طلب للقضاء فامتنع من العاشرة، والثاني ثقة من السابعة. قال حدثنا الأشعث بن جابر، أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني الأزدي البصري صدوق، عن شهر بن حوشب ضعيف، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة، أي في حال حياته يكون على حال طيب من حيث المحافظة على الصلوات وأداء الزكوات والمجيء بالصيام، وربما حج إلى بيت الله الحرام، ثم يحضرهم الموت، يعني دنو الأجل، ليس بالشرط أنه عند الموت، إلا أن أغلب الوصايا إذا كبر الحال فيضاران في الوصية، أي تكون الوصية على غير الطاعة على غير المبرة، لأن الأصل في الهدايا والوصايا والصدقات والهبات أن تكون على هيئة المبرة، تقرب إلى الله وإحسان إلى الغير. أما الوصية لغير مستحق إساءة إلى من له حق في هذا المال، فتجب لهم النار وهما تحت المشيئة. لكن هذا دليل على أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قرأ علي أبو هريرة رضي الله عنه: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، إلى قوله ذلك الفوز العظيم، حيث قال: وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله، أي قسمة المواريث والوصايا وقضاء الديون. ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل النار خالدا فيها وله عذاب مهين. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، من حيث السند كما ترى ضعيف والمعنى صحيح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. ونصر بن علي الذي روى عن الأشعث بن جابر هو جد نصر بن علي الجهضمي. قال رحمه الله: باب ما جاء في الحث على الوصية، لا سيما لمن عليه حقوق يتعين عليه أن يوصي بها، أو له حقوق يتعين عليه أن يوصي بها، سواء كانت الحقوق عينية أو كانت الحقوق معنوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، يعني إذا لم تؤدى في الدنيا حتى يقال للشاة القلحاء من الشاة القرناء. قال رحمه الله أبو سند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر محمد قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قولهم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه، أي تعينت عليه الوصية إلا وصيته مكتوبة عنده يكتبها، وإن كان الشأن أنها وصية واحدة ما تتجدد، دين واحد مثلا تكفي تلك الوصية، لكن إذا كان شأنه على تجدد الحقوق في ذمته فله أن يكرر الوصية ويؤرخ بحيث تضبط الأمور، حتى لا يظن الظان أنها وصايا متعددة فيحصل الضرر، لا سيما مع قلة الإنصاف وقلة الورع، فبعض الناس ربما باع أرضا وتبقى عنده أصل ما يثبتها له قبل أن يبيعها، وبعد سنين وإذا به يطالب بتلك الأرض على هذا الأصل، أو يكون الأب قد باع ولكن بقي أصل الجد فيأتي هذا ويطالب على أنها له فيحصل الضرر، والله المستعان. وإلا الأصل أنها مستحبة، الأصل في الوصية أنها مستحبة، إلا إذا كان هناك حق سيضيع فقد تجب. قال النووي رحمه الله: فيه الحث على الوصية، وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، لكن مذهبنا مذهب الجماهير أنها مندوبة إلا لا واجبة. وقال داود وغيره من أهل الظاهر: هي واجبة لهذا الحديث ولا دلالة لهم فيه، فليس فيه تصريح بإيجابها، لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء بذلك. قال الشافعي رحمه الله تعالى: معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم أن تكون وصيته مكتوبة عنده، الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، ويستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحيفة ويشهد عليه فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليه، فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن السهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي. هذا الباب رد على الرافضة الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالخلافة، أو أنه أوصى بغير ذلك من الوصايا، والصحابة رضوان الله عليهم لم يكن منهم الوفاء أبدا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وصية لبادروا إلى تطبيقها. قد أمر أبا عبد الله أن يأخذ من شاربه فما رؤي إلا على تلك الحال، وأمر أحدهم أن يكون إزاره إلى نصف الساق فما رؤي إلا على تلك الحال، ورآه أحدهم كاشف أزرار القميص فما رؤي إلا مكشوف أو مفتوح الأزرار. فكان شأن الصحابة رضي الله عليهم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم المغدادي قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال: قلت لابن أبي أوفى: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: وكيف كتبت الوصية وكيف أمر الناس؟ قال: أوصى بكتاب الله، يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بكتاب الله بالتمسك به والانقياد له والعمل بمقتضاه، وهذا في قوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، وله وصايا يعني دينية: اتقوا الله، يعني أجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم، وأخرجوا اليهود من جزيرة العرب، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. لكن الشأن هل أوصى بالحسيات بحيث أن هذه الأرض لفلان وهذه الخلافة لفلان؟ أبدا لم يكن منه ذلك، لم تكن منه أي وصية، إنما هي وصايا لإصلاح الأمة، وصايا عامة لجميع المسلمين، ليس فيها تخصيص، كما يظنه من ذهب إلى هذا. ولذلك يقولون في علي رضي الله عنه الوصي، يعني يظنون أن له وصية بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك. لو كانت له وصية لبادر الصحابة رضي الله عليهم غير متوانين ولا متأخرين ولا مترددين في تطبيق هذه الوصية. وإيصاء النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله هو إيصاء أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن غال. باب ما جاء على وصية الوارث، لأن الوارث أصلا له نصيب مفروض، فيخشى أن تكون هذه الوصية عبارة عن ذريعة إلى حرمان بعض أصحاب الفروض أو أصحاب العصبات. والإسلام جاء بسد الذرائع، فنهى عن الوصية لوارث لهذا المعنى، لأنه لو فتح هذا الباب لربما لو كان لأحدهم مال كثير وأصحاب الفروض إذا انفردوا به سيكون لهم قسط كبير، فيقوم بالإيصاء لبعض الوارثين، ثم يكون الشأن أن أصحاب الفروض تقل ما لهم من المتاع أو ما لهم من المال. فلهذا نهى عن الوصية لوارث، سواء كان الوارث من أصحاب الفروض أو كان الوارث من أصحاب العصبات، لا وصية له، بمعنى أنها باطلة. وإلا قد يوصي كثير من الناس يوصون، لكن لا عبرة بها ولا التفات إليها ولا أثر لوجودها. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا علي بن حجر السعدي وهناد وابن السري قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه صدي بن عجلان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع، وكانت في السنة العاشرة من الهجرة: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، سواء من الحقوق العينية أو الحقوق المعنوية. وهذا اللفظ يعني لفظ عظيم يدخل فيه جميع الدين. إن الله أعطى كل ذي حق حقه: الزوجة والزوج والابن والأب والجد والأعمام والأخوال والجيران والأصحاب والأقارب والأباعد، بل والمسلمين والذميين والمعاهدين والمستأمنين، بل والحيوان. فالله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه، فباب الحقوق باب مفروغ منه في الشريعة، ما على الإنسان إلا أن يلتزمها وينقاد لها. فلا وصية لوارث، سواء كان من العصبات أو كان من الفروض، سواء كان من الرجال أو كان من النساء، سواء وصي له بقليل أو بكثير، لا وصية لوارث. الله عز وجل أحكم الحاكمين، قد جعل للوارث من الحق والحظ ما يصلح به حاله. ولذلك قال الله: الرجال قوامون على النساء. قال الله عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. لكن الله عز وجل فرض للأب ما يصلح له، وفرض للابن عصبة ما يصلح له. الولد للفراش، أي إذا اختلف في ولد زعم بعضهم أنه زنى بتلك المرأة وحملت منه، لا التفات إلى قوله. الولد للفراش للزوج، ولا خروج للزوج من هذه النسبة إلا بالملاعنة، حتى لو حملت زوجته في حال غيابه ما يستطيع أن ينتفي من هذا الولد بمجرد الكلام العادي، هذا ما هو ابني. كثير من الناس الآن ربما يقومون بهذا الأمر، فلان مغترب زوجته حملت، إذن هذا ليس بابن الله. لا، هذا الأمر ليس هكذا. الولد للفراش ما دام زوجها حي فالولد له، إلا أن ينتفي منه بلعان. وذكر العلماء في هذا أن المرأة قد يعني تبقى البيضة مع الحيوان المنوي في رحمها ربما لفترة طويلة، ثم بعد ذلك يقع المشيج بينها ويتكون الطفل. المهم الحكم الشرعي الولد الفراش، فإن شك الأب إلى عن، وإلا لو قال هذا ما هو ابني عند المرأة سيرثه وهو يرث الابن، إلا يذهب عند القاضي إلى عن من أمه وإلى عن من الولد. وللعاهر الحجر، يعني الخيبة والذم وقيل الرجم، هذا إذا كان ممن تعين عليه الزنا وثبت وحسابهم على الله تعالى، معناها أن لنا الظاهر وشأن الباطن إلى الله عز وجل. ومن ادعي إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. وقد جاء في الصحيح هذا المعنى عن أبي بكر وغيره، وعن علي رضي الله عنه أيضا، وعن ابن عمر، أن من انتسب إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بل جاء في بعضها فهو كفر، وهو كفر دون كفر. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، لأن المال مال زوجها وهي مستأمنة فيه. والشأن في هذا الباب أن هناك إذن عام وإذن خاص، فإذا شعرت من زوجها محبة النفقة بالمعروف أنفقت في المعروف، كأن تكرم جارتها أو تكرم قريبتها أو تطعم الفقير نحو ذلك، فهما في الأجر سواء. أما إذا كان الشأن أنه يقول حقي لا تعطيه لأحد، تلتزم بهذا وتطيع زوجها. وإذا كان لها مال ليس لزوجها أن يمنعها، كما هو حال بعض الناس، ربما يكون للمرأة من الذهب أو من العقار أو من المتاع، فإذا أعطت لأبيها أو لأخيها أو تصرفت قام زوجها يغضب عليها وينهرها، ما ليس ذلك. ميمونة رضي الله عنها تصدقت بشاة، ثم أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تصدقت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، وما شنع عليها ولا قال لها لماذا لم تستأذني. لكن لا تنفق من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. يختلف الناس من منطقة إلى منطقة، يعني بعض الأزواج لا يبالي أن زوجته تعطي شيئا من الطحين، شيئا من الأرز، شيئا من السكر، شيئا من الفول، شيئا من الزيت، من الأشياء التي يعتاد الناس الإهداء فيها أو الصدقة فيها، ما يشدد ولا يمنع. وبعضهم ربما يكون شديدا يقول لا تعطي حقي لأحد. قال العارية مؤداه، يعني إذا أخذت من أحدهم عارية، كان استعرت منه قلما أو كتابا أو سيفا أو أي شيء تستعيره، مؤداه أي تؤدى إلى صاحبها. وهل تؤدى على الضمان؟ قال واختلفوا في تأويله على حسب اختلافهم في الضمان، فقال فالقائل بالضمان يقول تؤدى عينا حال القيام، وقيمة وقيمة عند التلف، وفائدة التأدية عنده عند من يرى خلافه إلزام المستعير مؤنة ردها إلى مالكها، وأيضا إذا تلفت يأتي بغيرها. والمنحة مردودة، يعني رجل استمنح من أحدهم شاة يشرب لبنها أو بقرة يستفيد من سمنها أو بعيرا يركب عليه يرده إذا انتهت المنفعة، أو إذا كان بينهما شرط يرده على انتهاء الشرط أو يرده على انتهاء المنفعة. والدين مقضي أي يجب قضاؤه، لا يجوز أكل مال الناس بالباطل. والزعيم غارم الكفيل، إلا أن الكفيل ينقسم إلى قسمين: كفالة نفس، فهذا يلزمه أن يؤدي بالغريم، يقول لهم هذا الغريم أنا كفلت أتي بكم به إذا تمرد، وكفالة مال، وهو أن يقول أنا أضمنه فيما أعطيته. بعض الناس ربما يكفل في المال ثم يقول أنا ما عندي ما أستطيع، ما هو إليك، أنت كفلت المال، يجب عليك أن تؤدي المال. وإذا كفلت النفس تأتي بالنفس، مثلا تأتي وأحدهم قد سجن في دين فيقول اطلقوه يعمل، فإذا لم يسدد أنا أرده لكم، هذا كفالة نفس. وربما تقول اخرجوه إذا لم يسدد سددت أنا، هذا كفالة مال. تأتي يوم السداد تقول أنا كفلت آتيكم بما يصلح، ينظر إلى نوع الكفال الذي كان عليه. فهذا الحديث حديث عظيم وفيه كلام، ومع ذلك له شواهد، ولو قام بعضهم بشرحه جملة جملة لكان في سفر عظيم، لا سيما طرفه الأول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، وابتداء بحق الله وهو التوحيد، ثم بحق النبي صلى الله عليه وسلم وهو المتابعة، ثم بحقوق الصحابة، ثم بحقوق المسلمين، ثم بقية الحقوق التي يدخل تحتها هذا العموم. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه مختصرا، قال أبو عيسى في الباب عن عمرو بن خارجة وأنس بن مالك، وهو حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به، لأنه روى عنهم مناكير. وروايته عن أهل الشام صح، هكذا قال محمد بن إسماعيل، قال سمعت أحمد بن حنبل يقول، قال سمعت محمد، نعم أحمد بن الحسن يقول، قال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح بدنا من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول، سمعت زكريا بن عدي يقول، قال أبو إسحاق الفزاري خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا عن غير الثقات. قال النووي في شرح مقدمة صحيح مسلم: هذا الذي قاله أبو إسحاق الفزاري في إسماعيل خلاف قول جمهور الأئمة. قال عباس: سمعت يحيى بن معين يقول إسماعيل بن عباس ثقة وكان أحب إلى أهل الشام من بقية. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول هو ثقة والعراقيون يكرهون حديثه. وقال البخاري: ما روى عن الشاميين أصح. وقال عمرو بن علي: إذا حدث عن أهل بلاده فصحيح، وإذا حدث عن أهل المدينة مثل هشام بن عروة ويحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح فليس بشيء. وقال يعقوب بن سفيان: كنت أسمع أصحابنا يقولون علم الشام عند إسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم، إلى آخر ما ذكر. وقوله: وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس بن مالك، أما حديث عمرو بن خارجة فأخرجه الترمذي وسيأتي، وأما حديث أنس بن مالك فأخرجه ابن ماجه. قال في السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشم عن عبد الرحمن بن غنم. نخشى أن يكون شهر قد يعني أخطأ فيه، دار يروي عن هذا وترى عن هذا، فما يصلح مثل هذا الشاهد للأول لأنه من طريق شهر في الحالين. عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها، مقدم عنقه من مذبحه إلى النحر، وهي تقصع بجرتها يعني الطعام الذي في بطنها كأنها تأكل تخرج وتأكل أو تبلع، وإن لعابها يسيل بين كتفي، طهارة لعاب الإبل. فسمعته يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصي لوارث، والولد للفراش العاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيها وانتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم، هذا قيد مهم، فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فرضا ولا نفلا. خرجه النسائي بن ماجه وأحمد، قال وسمعت أحمد بن حسن يقول، قال أحمد بن حنبل لا أبالي بحديث شهر بن حوشب، قال وسألت محمد بن إسماعيل عن شهر بن حوشب فوثقه وقال إنما يتكلم فيه ابن عون، ثم روى ابن عون عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، يعني شهر مختلف فيه والصحيح أنه ضعيف.